لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، ثم إمام المتقين وقائد غر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه واتبع أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من الكتاب الأول، وهو نظم ما يسمى بالمنظومة الرحبية للإمام الرحبي، وسيأتي التعريف به والكلام عليه. هذه المنظومة نظمها في علم الميراث، ثم إن الإمام سقط بن المارديني شرح هذه المنظومة كما يقول الإمام البخاري أنه شرحها شرحا مختصرا، مما استوجب أن يعلق ويحشي عليها الإمام المشهور والمعروف بالإمام البخاري، وهو الإمام العالم الورع الزاهد عمر البخاري الشافعي. ولهذا هذا الكتاب ذكر في الهامش الشرح الأساسي، وهو شرح ابن المارديني، ووضع في صلب الكتاب حاشية الإمام البخاري. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ الإمام العالم العلامة وحيد دهره وفريد عصره محمد بن محمد سبط المارديني، قال: فسح الله في مدته. وربما قال هذا عندما ألف كتابه وكان على قيد الحياة رحمه الله. يقول: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا شرح لطيف مختصر على المقدمة المسمى بالرحبية في علم الفرائض، نفع الله في علم الفرائض، نافع إن شاء الله تعالى. قال، يعني قال الإمام الرحبي: أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. هكذا افتتح الإمام الرحبي هذه يقول أقول افتتح الأرجوزة هذه الأرجوزة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بالحمد لله تأسيا بالكتاب العزيز. ولذلك وقال: أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، وهو وإن لم يذكر البسملة صراحة، لكن بقوله نستفتح، وهذا الذي صارت عليه آيات الكتاب العزيز، حيث بدأ ببسم الله ثم أتبع بالحمد لله. قال: ثم بالحمد لله تأسيا بالكتاب العزيز. ومراده الاستفتاح الابتداء، والمقالة قال مصدر قال يقول، والألف فيه للإطلاق، يعني هكذا يقال الإطلاق في الأبيات الشعرية حتى يتم الوزن. قال يقال قال يقول قولا ومقالا وقولة ومقالة. وهنا قال: أول ما نستفتح المقالة، استخدم هذا المصدر لأنه مصدر قال قولا، قولا مصدر، ومقالا مصدر، وقولة ومقالة. والمستخدم هنا كلمة مقالة. وفي قوله بذكر حمد ربنا تعالى، فقد ذكر الحمد، ثم قال: إن الحمد للرب، والرب اسم من أسمائه تعالى، ولا يقال لغيره إلا مضاف، فتقول رب الدار. وكما قال عبد المطلب لما ناجى وخاطب قائد جيش الحبشة، قال له: أنا رب إيه؟ رب الأبل أطلبها. قال: ولا يقال لغيره إلا مضاف. وتعالى أي ارتفع عما يقول الجاحدون علوا كبيرا، أي أول ما نبتدئ القول في هذه الأرجوزة بذكر حمد الله تعالى. ثم بدأ يبين لنا ما هو الحمد، قال: والحمد هو الثناء على المحمود بجميل صفاته، والحمد على النعمة واجب مرادف للشكر باللسان. هذا في قوله: فالحمد لله على ما أنعم. ويقول: والألف في أنعم للإطلاق، واقتضتها الضرورة الشعرية. الحمد لله على ما أنعم حمدا، وحمدا مصدر مؤكد للفعل. أول ما نفتتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا، فهو مصدر مؤكد لما سبق، أو كأنه يقول نحمده حمدا، مصدر مؤكد منصوب على المصدرية. حمدا به يجلو عن القلب العمى. قال ويجلو مبني للفاعل أي يذهب، وفاعله ضمير مستتر راجع إلى الله تعالى في قوله حمدا به أي بذكره سبحانه وتعالى يجلو الله عن القلب العمى. والمراد بالعمى قال هنا قوله أو العمى مفعول له، إيش عندكم؟ والعمى مفعوله ها يجلو به عن القلب العمى، فمفعوله الضمير يعود إلى الفعل يجلو، أي مفعول للفعل يجلو، يعني يجلو الله العمى به عن القلب. مفعوله مقصور فلا يقال العماء، وإنما هو ينتهي بألف مقصورة، مقصور يكتب بالياء. قال وهو فقدان البصر، أي حمدا يذهب الله به عن القلب العمى. وعمى القلب قال هو الضار بالدين، وعمى القلب هو الضار بالدين أو الضار في الدين بخلاف عمى البصر، لأن عمى البصر أمر يتعلق بالحاسة، والله سبحانه وتعالى قد يعوض من فقدها بما يقوم مقامه. أما عمى القلب فإنه يتجه لعدم تقبل الأوامر الشرعية، ولذلك قال هو أشد من عمى البصر، والله سبحانه وتعالى يقول إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم ما سمع
عمى هو
العمى
عمى
هي العمى والعمى يعني جائز، ما أدري ما عندي علم بهذا، يعني العمى خاص بالبصر
بالقلب،
لكن الله سبحانه وتعالى استخدم العمى بالقلب كما جاء في قوله تعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه. قبل أن نبدأ في هذا نرى من المناسب بيان أن الإمام صاحب الرحبية نظم هذه الأبيات لمعرفة علم المواريث وعلم الفرائض، وبدأ بالحمد لله والثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد لاحظ أنه عندما تكلم في حمد الله قال أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، والحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. وإنما ذكر رحمه الله الحمد والثناء لله سبحانه وتعالى بما هو أهله، تأسيا بما جاء في كتاب الله، حيث بدأ سبحانه وتعالى وعلمنا أن نبدأ بالحمد، وهذا التزام أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله، وفي بعض الروايات كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أبتر أو فهو أجزب، يعني قليل البركة، فلحرصه رحمه الله على حصول البركة التي يهبه الله سبحانه وتعالى بذكره وبحمده وبالثناء عليه بدأ هذه الأرجوزة بهذه الأبيات، ثم أتبعها بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نصلي ونسلم عليه كما جاء بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وذلك لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذا من باب ما وعد الله به رسوله أن يرفع ذكره، حيث لا يذكر الله جل وعلا إلا وأتبع بذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال يقول الإمام ابن المارديني أقول ثم بعد حمد الله تعالى أي بالصلاة، أتى بالصلاة والسلام لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. لكن هذا الحديث لا يثبته علماء الحديث، يعني المؤلف أو الناظم على نبي دينه الإسلام، هو نبينا محمد خاتم الأنبياء والرسل، لأن الله وإن سمى بقية الأديان بدين الإسلام إلا أن هذه الديانات كانت لها أسماء تميزت بها، كاليهودية والنصرانية وغيرها من ما ذكر الله سبحانه وتعالى ونسبه إلى الأنبياء، ولم يخص ولم يفرد دين باسم الإسلام ويكون الإسلام علما عليه إلا على الدين دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربي، يقول محمد خاتم الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ويجوز في محمد الجر أو الرفع، لأن قوله على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربي، قال ويجوز أن الجر في ذلك، يقول محمد بدلا من قوله على، بدلا من نبي، على نبي هو أو على محمد، يعني إذا أضربنا أو أبدلنا لفظة النبي نبدلها بمحمد فيكون موقعه في الجر على نبي. قال ويجوز في محمد الجر على أنه بدل من نبي، والرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو محمد. وقوله وآله من بعده وصحبه، أي ثم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وآله صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب على الراجح عند الإمام الشافعي، وذلك لأنهم منعوا من أخذ الزكاة لأنهم إلحاقا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولأن الزكاة أوساخ الناس، فنزه الله نبيه وآله عن أن أن تكونوا أو أن يأخذوها أو يقعوا فيها. قال وآله وصحبه، وآله وصحبه بنو هاشم، وآله وصحبه وآله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه. قال وآله صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب على الراجح عند الإمام الشافعي والجمهور. وصحبه جمع صاحب مضاف إلى إلى ضميره صلى الله عليه وسلم. والصحابي كما هو معلوم عند علماء الحديث هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وبعضهم قيد هذه الصحبة قال هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة حتى يخرج من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فإن هذا لا يعتبر صحابيا وإن كان في ذاك مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال وبنو هاشم وبنو المطلب على الراجح عند الإمام الشافعي والجمهور. وصحبه جمع صاحب مضاف إلى ضميره صلى الله عليه وسلم، ومفرده صاحب بمعنى صحابي، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. قال يعني صاحب الرحبية. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض. قوله التوخي بالخاء المعجمة أي القصد، يقال فلان يتوخى الحق أي يقصده، والإبانة هي الإظهار. والمذهب في الأصل الطريق، ثم استعمل في الأحكام الشرعية وغيرها. قال والإمام هو الذي يقتدى به في أقواله. وزيد، قال هو زيد بن ثابت رضي الله عنه ابن الضحاك ابن سعيد بن خارجة الصحابي الأنصاري من بني النجار من أكابر علماء الصحابة رضي الله عنهم. والفرض على العالم بالفرائض، والغرض أي القصد، أي ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة فيما قصدنا من الإظهار والكشف عن مذهب الإمام زيد رضي الله عنه وأرضاه، لأن هذا من أهم القصد، فإنه لا يخيب من سأله. قال تعالى واسألوا الله من فضله، لأنه يقول ونسأل الله لنا الإعانة، ولا يخيب من سأل الله، لأن الله تعالى يقول واسألوا الله من فضله. قال بعض العلماء لم يأمر الله بالمسألة إلا ليعطي. قال علما بأن خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما أشاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. يقول أقول علما منصوب على أنه مفعول لأجله، وهو علة لقوله إذ كان ذاك من أهم الغرض، أو علة لقوله توخينا، أي فيما توخينا من الإبانة، لأجله لأجل أو لعلمنا بأن العلم خير ما سعي إليه وأنه أولى شيء دعي إليه العبد. قال أو علة لقوله توخينا إلى آخره، والعلم خلاف الجهل، وبأن العلم متعلق بقوله علما وأول علما، والأل فيه للعموم، علما بأن إيش؟ بأن العلم، الألف واللام في العلم هنا يريد أن يقول الاستغراق وأنها للعموم، وليست يعني الألف واللام لتدل على عهد ذهني أو على عهد أو على ذكر أو على عهد ذكري اللي هو علم الفرائض، لكن هو يريد أن يقول إن كل العلوم، العلوم بكلها جميعها من خير الأمور التي يسعى إليها الإنسان. قال وأل فيه للعموم حتى يشمل كل علم، وقوله سعيا ودعيا مبنيان لما لم يسمى فاعله، وفضل العلم وخيريته أشهر من أن تذكر أو من أن يذكر. قال الشافعي وغيره طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، وليس بعد الفريضة أفضل من طلب العلم. انتهى يعني كلام الإمام الشافعي. والأحاديث في فضل العلم كثيرة مشهورة، ففي الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لا حسد إلا في اثنتين، يعني مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته أو فسلطه على هلكته في الخير، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. وقال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث من مرويات أو من مسند معاوية رضي الله تعالى عنه. وقوله وأن هذا العلم، أي وعلما بأن هذا العلم هو علم الفرائض، مخصوص بأنه أول علم يفقد في الأرض، أشار بهذا الكلام إلى ما رواه الحاكم وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس، قال وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوط، وإن هذا العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. هذا الحديث أخرجه الحاكم وصححه وغيره، يعني وأخرجه غير الحاكم، قال وحسنه المتأخرون، أي قالوا إنه لم يبلغ درجة الصحة لكنه في درجة الحديث الحسن. وعلى كل فالحديث الحسن والحديث الصحيح هما من الأحاديث المقبولة، من الأحاديث المقبولة. قال وروى ابن ماجة بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وإنها نصف العلم، وإنه أول علم ينزع من أمتي. وقوله لا يكاد يوجد، أي يقرب من عدم الوجدان، لأن كاد من أفعال الإيه. قال وظواهر الأحاديث شاهدة بأنه يفقد حقيقة. قال وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفردكم زيدا وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابع لا سيما وقد نحاه الشافعي. يقول أقول وأن زيدا معطوف أيضا على قوله بأن هذا العلم مخصوص بما، وأن زيدا معطوف عليه، أي ونسأل الله الإعانة على ما قصدناه من الإظهار والكشف عن مذهب زيد رضي الله عنه، لأجل علمنا بأن العلم خير ما سعي إليه أو خير ما سعى إليه الإنسان، ولعلمنا بأن هذا العلم وهو علم الفرائض مخصوص بأنه أول علم يفقد في الأرض، ولعلمنا بأن زيد رضي الله عنه خص من بين الصحابة رضي الله عنهم بما نبهنا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فضيلته وعلمه، وأنه أمثل من غيره في علم الإيه؟ في علم الفرائض، من قوله صلى الله عليه وسلم أفردكم زيد. ونلاحظ هنا قوله عليه الصلاة والسلام أفردكم زيد، فهو لم يسلب سائر أو بقية الصحابة المعرفة بعلم الفرائض، لكنه إنما فاضل بينهم، فدل ذلك على حصول العلم والفضل لكل، إلا أن زيدا فضل أو زاد فضله عليهم لكونه أعلم بهذا العلم من غيره. قال: أفردكم زيد وناهيك بهذه الشهادة، يعني ويكفيك شرفا أن هذه الشهادة صدرت من مين؟ منه صلى الله عليه وسلم، هذه الشهادة له من سيد البشر وخاتم الرسل. وناهيك هنا معناها إيه؟ بمعنى حسبك، وتأويلها بأنها غاية تنهاك عن طلب غيرها. قاله في المجمل: فكان السيد زيد بن ثابت أولى بأن يتبعه التابعون ويقلده المقلدون في الفرائض، لا سيما وقد نحاه أي وسار على نحوه الشافعي، أي مال إلى قوله موافقة له بالاجتهاد، ولم يتابعه مقلدا له من غير نظر واجتهاد بل بعد التبصر والاجتهاد. وفي الحقيقة هذا الأمر لا موجب له ولا موجب لقوله، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لزيد بأنه أفرد الصحابة، فإن اتباع زيد ولو تقليدا أمر يطمئن إليه، لأن شهادة النبي صلى الله عليه وسلم شهادة من معصوم، ومن غير يعني أمر شهادة صادرة من معصوم صلى الله عليه وسلم، ويتدل على فضل زيد وأنه في هذا الباب لا يباريه غيره فيه. ولذلك فإن من اتبعه متبع للصواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أقر له بذلك. فإذا لا ضرورة لقوله أي موافقة له في الاجتهاد ولم يتابعه مقلدا له من غير نظر واجتهاد بل بعد التبصر والاجتهاد، فإن هذا كله من باب تحصيل الحاصل، ما دام الأمر الصح وثبت، وما دام أنه لا يصدر عنه إلا الحق والصحيح. قال: حتى إنه يختلف قوله حيث اختلف قول زيد رضي الله عنه، قال: فهاك فيه القول عن إيجازي مبرعا من وصمة الألغاز، أيقول هاك اسم فعل بمعنى خذ، والكاف فيه للخطاب، والإيجاز تقليل اللفظ، والوصمة واحد الوصم، وهو اسم جنس، يعني الوصم اسم جنس جمعي بمعنى العين، اسم جنس جمعي يعني لا يطلق على الواحد، ولذلك جعل الواحد منه إيه؟ بزيادة التاء، فقال الوصمة اسم واحد اسم مفرد للوصم. والألغاز جمع لغز، وهو الأمر الخفي، ومعنى البيت: فخذ القول في علم الفرائض قولا قليلا واضحا كثير المعنى مبرئا عن عيب الألغاز وعن عيب الإيه وعن عيب الخفائي. طيب، نقف هنا لكي نستعرض أقوال أو كلام أو حاشية الإمام البقري رحمه الله، فإنه تتبع كلام سبط المرديني وشرحه بما فيه الكفاية، وربما فيه من الفوائد العظيمة ما تتطلب. يقول الإمام البقري رحمه الله: الحمد لله واهب المنن للجود والإحسان والكرم، الذي عم نواله على جميع خلقه فله الفضل والمنن، أحمده سبحانه وتعالى على ما أعطانا من النعم، وأشكره على ما أورثنا من الحكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من الكروب والمحن، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي جاهد في الله في سبيل الله حق جهاده، فما ولى ولا انهزم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين نصروه وبرؤيته تملوا. وبعد، فيقول العبد الفقير الفاني محمد ابن الشيخ العالم العامل الورع الزاهد عمر البقري بلدا الشافعي مذهبا، عامله الله بجزيل الإحسان وأوسع له المواهب والمنن، قد اطلعت على حاشية العلامة الشيخ عطية القهوفي المالكي، هذا اللي هو سبط المرديني، الذي وضعها على شرح المنظومة الرحبية المسمى بسبط المرديني، فوجدته قد أفاد فيها من العبارات النفيسة والجواهر الفريدة، وقد أطال في ذلك، فعسر على من ليس له همة
تناولها، مع أنها ألفاظها يسيرة جدا، لكن هذا ظن الإمام البقري، يقول إن ابن سبط من السبط المارديني قد أطال في الشرح. قال: في عشرة على من ليس له همة تناولها، لقد أحببت أن أختصرها ليسهل على أمثالي تناولها، وأزيد على ذلك ما أحاط به فهمي القاصر، وأنا أسأل الله من فضله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به كما نفع بأصله، إنه على ما يشاء قدير. هذه العبارة كثيرة في ألفاظ المتأخرين، وهي قوله إنه على ما يشاء قدير، وهذه إنما ذكرت تبعا لما ذاب إليه يعني بعض العلماء من قولهم إن مشيئة الله إنما تتعلق بقدرته سبحانه، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله على كل شيء قدير. والذي عليه سلف الأمة هو استعمال هذه العبارة التي جاءت في كتاب الله، وهناك فرق بين قوله إنه على كل شيء قدير وبين قوله إنه على ما يشاء قدير. والفرق بين العبارتين من حيث المعنى أن العبارة الأولى أوسع وأعم، حيث جعلت مشيئة الله سبحانه وتعالى محيطة بكل شيء، وأن قدرته سبحانه وتعالى محيطة بكل شيء، في حين أن هذه العبارة جعلت إنه على ما يشاء قدير، فكأن الله سبحانه جعلت قدرة الله متعلقة بمشيئته بما يشاء، لكن هناك أمور الله شاءها وأمور الله لم يشاءها، والله سبحانه وتعالى قادر على ما شاء وقادر على على ما لم يشاء. ولذلك كانت العبارة عبارة السلفي في هذا أوسع وأعم من هذه العبارة التي ذكرها المتأخرون، لأنهم جعلوا قدرة الله، يقولون قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل، في حين أن المستحيل شيء، والله يقول والله على كل شيء، فتتعلق قدرته بما شاءه بما لم يشاء. قال: إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: افتتح المصنف رحمه الله تعالى كتابه بها، يعني بالبسملة، اقتداء بالكتاب العزيز، وعملا بخبر كل ذي أمر ذي كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أي ناقص وقليل البركة. والمراد بالنقص الشرعي لا الحسي، فقد يكون الشيء كاملا حسا إلا أنه ناقص من حيث المعنى الشرعي. ومعنى ذي بال أي ذي شرف وعظمة أو حال يهتم به شرعا، وليس محرما ولا مكروها ولا ذكرا محضا، ولا جعل الشارع له مبدأ بغير البسملة، فالشارع إنما جعل المبدأ بالبسملة. أما إذا كان ثمة شيء جعله الشارع يعني يبتدئ بغير البسملة، فهذا لا يدخل في قوله كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله، لأن ما أورده جعل الشارع له غير البسملة، فهو مغن عن البسملة. قال: والباء في البسملة للاستعانة، لقولي أستعين بالله للاستعانة أو للملابسة، أو أفعل ذلك مبتدئا متلبسا باسم الله. قال: وهي أصلية على الأصح، وعليه فهي متعلقة بمحذوف تقديره باسم الله أؤلف، تقديره هنا بما يتناسب مع الحال، فإذا أراد الإنسان الطعام قال بسم الله آكل، وإذا أراد البسملة أراد الكتابة قال بسم الله أكتب، وهكذا. قال: وهو أولى من جعله اسما ومقدما وعاما، لأن الأخص أولى من الأعم، وتقديمه يفيد الاهتمام والحصر، وكونه فعلا لأن الأصل في العمل إنما هو للأفعال، يعني الأفعال هي التي تعمل من حيث رفع الفاعل ونصب المفعول وما إلى ذلك، وإنما أعطيت المصادر وأسماء المشتقات أعمال يعني أعمال الفعل على سبيل التبع لا على سبيل ليه؟ لا على سبيل الأصل. يريد بهذه العبارة، وهي قوله فهي متعلقة بمحذوف تقديره باسم الله يؤلف، فقد علقها بمقدر وهو الفعل، يقول وهو أولى من جعله، يعني من تعليق من جعل هذا المقدر اسما، وجعله مقدما وعاما، لأن الأخص أولى من الأعم، وتقديمه يعني تقديم الفعل يفيد الاهتمام والحصر، وكونه فعلا لأن الأصل في العمل إنما هو للأفعال، والاسم في قوله بسم الله قال والاسم مشتق من السمو وهو العلو، فأصله سم بسكون عينه، وقيل يعني أصله سم ثم نقلت حركته حركة الواو إلى الحرف الذي قبله وقيل سمو، وقيل من السمة وهي العلامة، فأصله واسم حذفت الواو وأبدلت بالهمزة أو أبدلت الواو بالهمزة، فقيل إن أصله من السمو أو أصله من الوسم. قال والله أعلم، قوله بسم الله، والله أي ولفظ الجلالة علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد كلها، والرحمن الرحيم صفتان مشبهتان بنيت للمبالغة من رحمة بتنزيله منزلة اللازم الرحمن الرحيم. معنى صفتان مشبهتان يعني باسم الفاعل أو وهي في قوله الرحمن وفي قوله الرحيم، بنيت للمبالغة هكذا بنيتا في قوله بسم الله الرحمن الرحيم. هل اللفظان هنا مبنيان؟ إن ليس مبنيين اللفظان، لأنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم فهي معطوفة على لفظ الجلالة لأنها صفة له، إنما ماذا قصد بقوله بنيتا للمبالغة من رحمة بتنزيله منزلة اللازم أو بجعله لازما ونقله إلى فعل إلى فعل أو بالضم أو إلى فعل. قال والرحمن الرحيم صفتان مشبهتان، هي صفتان مشبهتان لأن الوحدة الأولى على وزن فعلان، الرحمن على وزن فعلان والرحيم على وزن فعيل، فهذه من إيه؟ من الصفات المشبهة وهي تدل على المبالغة، بنيتا للمبالغة من رحمة يعني اشتقتا من رحمة بتنزيله منزلة اللازم أو بجعله لازما ونقله إلى فعل بالضم. قال والرحمة في الأصل رقة في القلب وانعطاف تقتضي التفضل والإحسان، وهذا المعنى محال في حقه تعالى. هذا الكلام وهذه العبارة هي مما حملت الأشعرية والمعتزلة على التأويل، وهذا التفسير للرحمة ويقوله والرحمة معناها إيه؟ قال هي رقة في القلب والعطاف. في الحقيقة هذا التفسير أو هذا التعريف إنما هو باعتبار الإنسان، فهو تعريف يبين الهيئة ويبين الكنها ويبين الحقيقة، ولما كان هذا الأمر لا يليق به سبحانه وتعالى، ولما كان هذا التعريف في حق الله سبحانه وتعالى غير مناسب، لأننا كما سبق تقريره أن تفسير صفات الله سبحانه وتعالى إنما تليق به وتناسبه. ولذلك هم الأشاعرة وغيرهم ممن قالوا بتأويل الصفات نظروا إلى هذه المعاني وقالوا هذه المعاني إنما تتناسب وتتفق مع خصائص الإنسان، ولما كانت أمورا نفسية ولما كانت أمور يعني تتناسب مع الماديات مع الإنسان في وضعه المادي ووضعه النفسي قالوا إن هذا المعنى لا يتفق أو لا يليق بالله، ونحن نوافقهم على أن هذا المعنى لا يليق بالله، لكن كونه هذا المعنى لا يليق بالله لا يعني أننا نؤول هذه الصفة بالنسبة لي، وإنما نقول صفة الرحمة هي صفة لله سبحانه وتعالى يوصف به الله ويوصف بضده، فقولك يعني يرحم ويعذب. أما بالنسبة لأهل السنة وللسلف فإنهم يجعلون ضابط صفة الفعل هي ما تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، ولذلك تفسير صفة الفعل عندهم يختلف عن تفسير صفة الفعل عند الأشاعر، لأن صفة الفعل عند الأشاعر ضابطها أنه يفعلها ويفعل ضدها وأنه يتصف بفعله وبضدها، لكن عند السلف أنها هي المتعلقة بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. أما على المعنى الثاني وهو إرادة الإنعام،
فهذه قال إنها صفة ذات، لأن هذه من الصفات السبع التي يصفونها صفة المعاني ومنها الإرادة. فهذه الصفات اللي هي الرحمة وغيرها من صفات الفعل إذا يعني قرنت بالإرادة تحولت إلى صفة ذات. واضح؟ وهذا التقسيم عند السلف غير وارد، لأنهم يجعلون الأسماء والصفات سواء كانت صفات ذات أو صفات أفعال أو غيرها كلها من باب واحد تثبت لله سبحانه وتعالى، ولا تحتاج إلى تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه. قال وصفة ذات على الثاني فإطلاقه مجاز. إطلاق الإيه؟ كأنه يريد أن يقول إطلاق صفة الرحيم والرحمن على سبيل المجاز، أي هو ذو رحمة عنده. لكن كما هو معروف عند السلف أنها صفة اتصف الله سبحانه وتعالى به. قال وقدم الرحمن على الرحيم لأنه خاص بالله تعالى، يعني كلمة الرحمن خاصة يعني من الأسماء الخاصة بالله لا يسمى بها غيره إلا على الإضافة، كقولهم رحمن اليمامة عندما أطلقوها على مين؟ على مسيلمة الكذاب، سمى نفسه بأنه رحمن اليمامة. أما إذا قيل الرحمن فهذا خاص. قال ولأنه أبلغ من الرحيم. لماذا أبلغ؟ لأن في الرحمن يعني حروف زيادة حروف، وعلماء العربية يقولون إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ولذلك كانت صفة الرحمن أبلغ من صفة الرحيم، بالرغم من أن الصفتان كلتاهما من إيه؟ من صفات المبالغة. قال لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى، كما في قطع وقطع بالتشديد. قوله يقول، يقول أصله يقول، يقول أصله إيه؟ يقول على وزن يفعل، نقلت حركة الواو إلى ما قبلها بعد حذف سكونها فصارت يقول. قوله الشيخ، يقول جمعه أشياخ وشيوخ، وهو إما مصدر شاخة، شاخة يشيخ شيخا، أو صفة، وسمي شيخا لما حوى من كثرة المعاني، لأن معناه بالاصطلاح يعني الشيخ من بلغ رتبة أهل الفضل ولو صبيا، وأما في اللغة فمعناه من جاوز الأربعين. وقال الراغب يعني الأصبعاني كتابه معاني القرآن أو مفردات اللغة، لكتابه مفردات اللغة، وقال الراغب أصله من طعن في السن، الشيخ ومن طعن في السن. ولذلك قالت زوجة سارة زوجة إبراهيم لما قيل لها جاءتها الملائكة تبشرها، قالت بشرتموني على أن وهذا بعلي شيخا، يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. قال نعم. قال الإمام، قوله الإمام معناه لغة المقدم على غيره، وفي الاصطلاح من يصح الاقتداء به، وله معان أخر يعني معنى كلمة الإمام اصطلاحات مستخدمة. قوله العالم كل من اتصف بالعلم ولو كان مبتدئا في الطلب. قوله العلامة وهو صفة مبالغة، فلا يصف بها إلا من حاز المعقول والمنقول، والمراد بها هنا كثير العلم. قوله وحيد دهره إلى آخره هو والأحيد والواحد بمعنى واحد، وهو المنفرد، والمراد به هنا المنفرد في دهره أي في عصره وأوانه. قوله محمدا أو قوله محمد إلى آخره هو محمد بن محمد بن أحمد بن الشيخ بدر الدين الدمشقي الأصل المصري الشافعي رحمه الله تعالى، إلا هو هذا سبط المارديني. قال ولد في رابع ذي القعدة سنة 26 و800 بالقاهرة، ونشأ بها حتى تقدم على غيره في العلوم، وله مؤلفات كثيرة في الفرائض وغيرها، ومنها هذا المؤلف وشرح الشذور يعني شذور الذهب، والقطر يعني قطر الندى، والتوضيح يعني في البلاغة وغيره. ففضله مشهور وكتبه منتفع بها لخلوص نيته، تغمده الله برحمته ورضوانه وأعاد علينا من بركاته آمين. قوله سبط المارديني أي ابن بنته، وقد اشتهر بجد أبيه بجده أبي أمه المارديني، وهو جمال الدين عبد الله بن خليل ابن يوسف بن عبد الله المارديني، نسبة لجامع المارديني أو لبلدة من بلاد العجم،
وقد عرفت هذه البلدة أنها في تركيا وأنها قريبة من بلاد الشام. قوله الحمد لله رب العالمين، قال الحمد الحادث معناه لغة، معنى الحادث، الحمد هو الحادث، هكذا فسر الحمد بالحادث. قال معناه لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل، سواء تعلق بالفضائل وهي النعم القاصرة أو بالفواضل وهي النعم المتعدية. فتسمى النعم القاصرة يعني المقصورة على الإنسان الخاصة به يسمى إيه؟ بالفضائل، وما تعداه إلى غيره يسمى بالفواضل. قال وهي النعم المتعدية، والثناء هو الوصف الحسن والصلاحا، يعني معنى الحمد في الاصطلاح يعني عند علماء الفقه وعند علماء الأصول فعل ينبئ أي يشعر ويخبر عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره، وهذا معنى الشكر لغةً.